أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال الكلام في التنبيه الأول القدر المتيقن في مقام التخاطب. هذا هو التنبيه الأول. هل أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من انعقاد الإطلاق وبالتالي يكون مقدمة رابعة من مقدمات الحكمة؟ بمعنى أنه إحنا إذا أردنا أن نتمسك بالإطلاق بسبب مقدمات الحكمة ألا يكون هنالك قدر متيقن في مقام التخاطب، كن ماكو قدر متيقن في مقام التخاطب، وإلا إذا كان هنالك قدر متيقن في مقام التخاطب حينئذ لا يمكن التمسك بالإطلاق. صاحب الكفاية المحقق الخراساني قدس سره قال أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من انعقاد الإطلاق. إذا أردت أن تتمسك بالإطلاق لابد أن شنو؟ لابد أن لا يوجد في المحاورة وفي الكلام وفي الخطاب قدر متيقن فيه، وإلا إذا وجد لا يمكن. يعني جعلها مقدمة رابعة من مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة إذا تتذكرون هي مرت علينا، المقدمة الأولى أن يكون الكلام شنو؟ أن يكون الكلام قابلا للإطلاق، واضح؟ أن يكون المورد قابلا للإطلاق. ومتى يكون قابلا للإطلاق؟ إذا كان قابلا للتقييد. المقدمة الثانية أن لا ينصب المتكلم قرينة دالة على إرادة المقيد، سواء أكانت هذه القرينة متصلة أو منفصلة. والمقدمة الثالثة أن يحرز كون المتكلم في مقام البيان، وبخلافه ما لو لم يحرز المتكلم في مقام بيان حينئذ ذكرنا إذا تذكرون له ثلاث صور. الشيخ المظفر أشار إلى ثلاث صور أن المتكلم أن لا يكون في مقام البيان، فبالتالي ما أقدر أنا أتمسك بالإطلاق. هاي هنا عندنا القدر المتيقن في مقام التخاطب صاحب الكفاية جعلها مقدمة رابعة. هسه أكو كلام على أنه شيخنا هذا اللي أنت ذكره ترى نفس المقدمة الثانية، ماكو داعي أن تجعلها مقدمة رابعة. المقدمة الثانية أن لا تكون هنالك قرينة، هذه القرينة ما لها قرينة على إرادة المقيد، ووجود القدر المتيقن في مقام التخاطب هو دلالة على وجود قرينة من قبل المتكلم، بس هي مو قرينة بمعنى قرينة متصلة أو منفصلة، لا، وإنما قدر متيقن في مقام التخاطب. على أي حال إحنا بالتالي لابد من الوقوف على هذا المطلب، لابد من الوقوف عليه واستيضاح ما أراده صاحب الكفاية، لأن هنالك من خالفه في ذلك. أي مثل ما قلت لكم أنه ذكر على أن هذه المقدمة في الواقع أنها لا تؤثر. منه من ذكر هذا غير النقاش الآن ذكرته، بعضهم قال إحنا نقبل به بس ترى هذا المقدمة الثانية، والبعض الآخر ماذا قال؟ قال أصلا أنه وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب ماذا؟ لا يمنع، لا يمنع، لا يمنع من التمسك ماذا؟ من التمسك بالإطلاق. وكما ذكرت لكم هذا بالتالي أنه اللي ذهب إلى ذلك المحقق النائيني لم يرتضي بهذا الكلام كما سيشير المصنف إلى ذلك. قال لا نسلم بأنه ما ذكر هو مقدمة من مقدمات الحكمة على أي حال. هسه الآن نجي إحنا، أنا ذكرت في أعوذ بالله من كلمة أنا في بداية المطلب إذا تذكرون عندنا قدر متيقن في مقام التخاطب، وعندنا شنو إذا تذكروني بعد شنو؟ عندنا قدر متيقن في الخارج، قدر متيقن في الخارج، وعندي قدر متيقن في مقام التخاطب. كون الميز بيناتهم، القدر المتيقن في الخارج لا يمنع من انعقاد الإطلاق، ما ناظر لصاحب الكفاية. يقول صاحب الكفاية يقول هذا لا يمنع. شنو اللي يمنع شيخنا؟ قال الذي يمنع هو القدر المتيقن في مقام التخاطب، مو القدر المتيقن في الخارج. سؤال، ما الفرق بينهما؟ تقدم الجواب. الفارق بينهما، الفارق بيناتهم إذا تذكرون أحبتي، أنه إذا قال المولى لعبده أكرم الفقير، الفقير بمصادق، من جملة هذه المصادق أكو عندنا مصداق، شين عبر عن المصداق الأجلى، المصداق الأوضح، المصداق اللي هو القدر المتيقن للفقير، اللي هو الفقير العادل المؤمن التقي الورع العالم الهاشمي إلى آخره. هذا هو قدر متيقن بالخارج على أنه هذا أفضل مصادق الفقير. هذا بالتالي يمنع من التمسك بالإطلاق؟ الجواب كلا كلا كلا، لا يمنع من التمسك التمسك من الإطلاق بالإطلاق لا يمنع. ليش؟ لأنه قدر متيقن في الخارج مو في الكلام. هذا لا يمنع، حتى لو كان هنالك هذا المصداق المولى قال لعبده أكرم الفقير وهذا كان موجود، هذا ما يمنع بأنه العبد أن ماذا أن يتصدق على غيره، وإن كان هو يمثل هذا العنوان اللي هو القدر المتيقن في الخارج يقدر يصدق على غيره. ليش؟ لأن المتكلم يقدر يتمسك بالإطلاق. ليش؟ لأن المتكلم بالتالي يمكنه التقييد ولم يقيد في مقام البيان هو كذلك، والمورد قابل للإطلاق والتقييد ولم يحصل التقييد، أنا أتمسك بالإطلاق. هسه يقول أكو مورد، مو هذا أبرز المصادق وأحسن المصادق وأفضل المصادق. أقول أحسنها أفضلها الذي يمثل قدر متيقن في الخارج، هذا لا يعني بماذا؟ لا يعني أنه هو مراد المتكلم. من قال أنه هو تمام الموضوع اللي يريده؟ لو كان يريده لا قيده. بخلاف القدر المتيقن في مقام التخاطب، مثل إيش؟ مثال قضية شنو؟ قضية اللحم، مثال بالتالي عرفي. المتكلم قبل أن يأمر المولى، قبل أن يأمر عبده بأن يأتي له بلحم الغنم، بلحم، قبل أن يأمره بأن يأتيني بلحم، كان يتكلم عن ماذا؟ عن الفوائد الجمة الواردة في لحم الغنم. وبعد أن أكمل كلامه قال يا عبدي يا فلان اذهب واشتري لي اللحم. الآن العبد، خل نفهم المطلب بهذه البساطة، أن 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 العبد هل بإمكانه أن يتمسك بالإطلاق اعتمادا على مقدمات الحكمة أو لا؟ الجواب لا يمكنه التمسك بالإطلاق. ليش؟ لأن هنالك قدر متيقن في الخطاب، والذي يعد قرينة على تحديد مراد المتكلم، وأن المتكلم أراد حصة معينة. شنو الحصة المعينة؟ ما هي هذه الحصة المعينة؟ الحصة المعينة اللي هو لحم الغنم، هو قبل قليل يتكلم عنها وعن ماذا؟ عن فوائدها. واضح هو يريد أنه هذه الحصة، فيكون حاله حال من نصب قرينة على إرادة ماذا؟ على إرادة هذه الحصة المعينة. هذا هو القدر المتيقن بشكل عام، وإلا التفاصيل راح يجينا إن شاء الله الكلام فيه. هذا واضح هذا المقدار أحبتي؟ هذا المقدار اللي أنا اللي ذكرته، أكو عندكم سؤال عليه؟ واضح هذا المقدار أحبتي؟ خلي نطبق العبارة. قال تنبيهان: القدر المتيقن في مقام التخاطب. الأول، إن الشيخ المحقق صاحب الكفاية قدس سره أضاف إلى مقدمات الحكمة مقدمة أخرى غير ما تقدم، وهي ألا يكون غير المقدمات الثلاثة التي تقدمت، وهي ألا يكون هنالك قدر متيقن في مقام التخاطب والمحاورة. وإن كان لا يضر وجود القدر المتيقن خارجا في التمسك بالإطلاق. إذن القدر المتيقن قدران، القدر الأول القدر المتيقن في التخاطب، في الخطاب، في الخطاب فرق، شوف الظرف، خطاب خارج، فقدر المتيقن وين ظرفه؟ في الخطاب. وعندنا قدر متيقن وين ظرفه؟ في الخارج. اللي بالخارج لا يمنع من التمسك بالإطلاق. وطينا مثاله، وطينا مثاله اللي هو كما لو قال المولى لعبده أكرم الفقير وكان هنالك مصداق أجدى ومصداق واضح معروف اللي هو الفقير المؤمن التقي الورع اللي كذا، كل الصفات موجودة به، هذا بالتالي يعد المصداق الأجدى والأوضح. هذا لا، هذا لا يمنع من التمسك بالإطلاق. وعدنا شنو؟ القدر المتيقن في الخطاب اللي هو مثاله، لا تنسى المثال كي تتضح الفكرة لديكم أحبتي، اللي هو المتكلم كان يتكلم عن فوائد لحم الغنم ثم أمر عبده بعد ذلك وقال له اشتري لي اللحمة، ما حدد، لكن القدر، لكن الخطاب واضح فيه قدر متيقن. يعني وقبل قليل كان يتكلم عليه، واضح أحبتي؟ جيد. قال ومرجع ذلك إلى أن وجود القدر المتيقن في مقام الخطاب في مقام المحاورة يكون بمنزلة القرينة اللفظية على التقييد. شيخ الوفر يقول هذا، هذا راح يرجع للمقدمة الثانية. نعم أنا معك يا صاحب الكفاية، لكنها ليست مقدمة الرابعة، هو نفس المقدمة الثانية، أن لا يكون المتكلم قد نصب قرينة على إرادة المقيد. هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب هو يكون بمنزلة أن المتكلم نصب قرينة على إرادة الخاص، بس هاي القرينة مو متصلة لفظية ولا منفصلة لفظية، وإنما ماذا يفهم من الخطاب ذلك القدر المتيقن. فلا ينعقد لللفظ ظهور في الإطلاق مع فرض وجود القدر المتيقن في الخطاب والمحاورة. جيد. ولتوضيح البحث نقول إلى هنا واضح، أنا أسمع منكم إلى هنا واضح، قبل الدخول في التفاصيل التي تأتي هنا واضح أحبتي؟ واضح؟ أكو سؤال؟ أكو سؤال؟ ها مولانا سيدنا؟ جيد جيد جيد. قال ولتوضيح البحث، هسه الآن رح يبدأ بعد أن بين الفكرة الإجمالية رح الآن يأتي إلى التفصيل ويبين ما ذكره صاحب الكفاية تفصيلا، الآن يدخل في التفصيل. قال ولتوضيح البحث نقول إن المتكلم في مقام البيان يتصور على نحوين. التفتوا أحبتي، الآن راح يدخل في بحث ثبوتي مو إثباتي، بحث إمكاني. يقول ماذا يريد أن يقول الشيخ المظفر قدس سره؟ يريد أن يقول على أن المتكلم إذا أراد أن يتكلم بكلام وأراد أن يبين موضوع حكمه، أريدكم هنا شوية تركزون، هذا كله في بيان الفكرة الإجمالية إن شاء الله واضحة، وكذلك الفكرة التفصيلية إن شاء الله تكون واضحة. المتكلم إذا أراد أن يبين موضوع حكمه، عنده موضوع وأراد أن يبين هذا الحكم الثابت لهذا الموضوع، هسه الآن يقول أنه كما ذكرت لكم القضية على نحو الإمكان، كيف يمكن أن يبين موضوعه؟ هذا الآن المولى يريد أن يقول لعبده أكرم الفقير، موضوع شنو؟ الفقير، حكم الإكرام، لزوم الإكرام. إذا أراد أن يبين، هو الآن يريد يخاطب العبد، المولى يريد أن يخاطب العبد، يقول يحتمل أو يمكن أن يبين على نحوين. مرة المتكلم، التفتوا أحبتي، مرة المتكلم يريد هو غرضه هجي، يريد أن يبين تمام موضوعه أن الحكم ثابت لهذه الحصة لهذا الموضوع وما ثابت إلى غيره وما ثابت إلى الحصص الأخرى، هجي مرة اللي يبين، هجي مرة اللي يبين، يعني يريد أن يقول أيها المكلف، ترى أيها العبد، أنا مولى، أيها العبد، هذا الحكم ثابت لهذا الموضوع وما ثابت إلى الحصص الأخرى، ثابت لهذه الحصة وما ثابت إلى الحصص الأخرى. مرة هيك قصده، يعني مثلا أنه كما في مثالنا على سبيل المثال، أنه المولى قال لعبده، وشنو موضوعه؟ أنه يريد لحم الغنم يشتري، خصوص لحم الغنم، وهذا موضوعه. فإذا كان المتكلم قصده أن يشتري العبد له لحم الغنم، المفروض ماذا؟ أن يبين له ذلك، أنه أنا أريدك تشتري لي مو كل لحم، خصوص لحم الغنم. وبعد، وأن هذا الحكم لزوم الشراء ترى ما ثابت لبقية الحصص، هو ثابت للحم الغنم وما ثابت لبقية الحصص. أنا أريد لحم الغنم وما أريد غيره. شوف ذني، شوفوا هتشي تارة يكون غرضه، هو غرضه بعد حسب غرضه. هذا شنو التعبير مالته، التعبير الفني الأصولي، أن يكون المتكلم في مقام بيان أن الحكم ثابت لتمام، يعني أن يبين أن الحكم ثابت لتمام الموضوع وما ثابت المن لبقية، ماذا؟ لبقية الحصص، ثابت لهذه الحصة بتمامها وما ثابت المن لبقية الحصص. هذا نحو من البيان، نحو من البيان، واضح؟ يقول أنا أريد أنا قصدي من هذا البيان أن أثبت الحكم لهذه الحصة، وأبين للمكلف أن الحكم ما ثابت لبقية الحصص. إذن هناش عندنا عقد إيجابي وعقد سلبي، عقد إيجابي وعقد سلبي. العقد الإيجابي أن يبين أن الحكم ثابت لهذه الحصة، هذا عقد إيجابي، يعني أنه هذا وجوب الشراء ثابت لهذه الحصة لحم الغنم وما ثابت لبقية الحصص، هذا شيء ثاني. هو يقول أنا غنظهم أفهم المخاطب، أفهمه، أقول له أيها المخاطب أيها العبد، ترى وجوب الشراء ما ثابت لبقية الحصص غير لحم الغنم، كلحم البقري أو لحم الجمل إلى آخره. هذا نحو من البيان، مرة من هو غرضه هيك، ومرة غرض المتكلم هو بيان ثبوت الحكم لموضوعه الواقعي لهذه الحصة، وما ناظر ليس في مقام البيان على أن الحكم ماذا؟ غير ثابت لبقية الحصص، ما وليس في مقام بيان هذا من هذه الجهة. يعني بس ريدي يبين العقد الإيجابي، ما ناظر إلى أن يبين العقد السلبي. يريد أن يقول أنه أنت اشتري لي لحم الغنم، أنا أريد اشتري لحم الغنم، هسا أكو احتمال على أنه بالتالي الحكم هم ثابت إلى الحصص الأخرى، المتكلم ليس في مقام النظر إلى ذلك. يقول أنا بينت لك الحكم الواقعي مالتي، العفو الموضوع الواقعي مالتي، وما بينت لك الحدود، مو لازم أبين لك الحدود على أن هذا الموضوع يشمل الحكم والحكم ما يشمل غيره، هاي الحكم ما يشمل غيره، أنا لست في مقام البيان، أنا أريدك تمتثل لي هذا الأمر تكلي. هذا نحو آخر من البيان. فإذا على نحو الإمكان وعلى نحو الثبوت أنه قد يكون غرض المتكلم أنه يثبت الحكم، أن الحكم ثابت لهذا الموضوع لهذه الحصة وما ثابت لبقية الحصص، هذا نحو من البيان. ومرة عندنا بيان آخر أن هذا الحكم ثابت لهذه الحصة ويسكت، ما ينفي، ما يقول أن الحكم ليس ثابت لبقية، لأن إذا بين له هذا معناه شنو؟ معناه القسم الأول من البيان، يعني أنه وضح له وبين له حدود الموضوع، وضح له حدود الموضوع. إذن ابن دني نحويا، التفت أحبتي، التفت إلى ذلك. خلنا نقرأ عبارة الشيخ المظفر، يقول: ولتوضيح البحث نقول أن كون المتكلم في مقام البيان يتصور، إذن في مقام شنو؟ قاعد يقول أنه على نحو الإمكان المتكلم في مقام البيان مرة يبين تمام الموضوع اللي ثابت للحكم وما يبين على أن هذا الحكم ما ثابت لبقية الحصص، يسكت عن ذلك. ومرة لا يبين، أكو عندنا إذن بيانية، كون المتكلم في مقام البيان، أكو إذن صورتين، كون المتكلم في مقام البيان له صورتان. الصورة الأولى، التفتوا إلى عبارة الشيخ المظفر، أن يكون المتكلم في صدد بيان تمام موضوع حكمه، يبين تمام الموضوع، الحكم وين منصب، الشراء على شنو منصب، على هذه الحصة بتمامها اللي هي شنو هي، اللي هي لحم الغنم، بأن يكون غرض المتكلم يتوقف على أن يبين للمخاطب ويفهمه ما هو تمام الموضوع بعد وأن ما ذكره هو تمام موضوعه لا غيره. هذا لا غيره، هذا العقد السلبي. شي تقول له يريد أنا الآن في مقام البيان، ماذا أقول؟ أيها العبد اشتري لي لحم الغنم ولا تشتري غيره. هذا وجوب الشراء، ثابت اللحم الغنم ما ثابت الغيره، هذا نحو من البيان. ومرة شو أقول له؟ اشتري لي لحم غنم وأسكت، ما أقول له وأن الحكم غير ثابت لبقية الحصص. إذن عندنا صورتين، هاي الصورة الأولى اللي بيناها. أحبتي أكو سؤال عليها؟ نعم أنا معكم، هي دقيقة وهذا البيان فيه شيء من الدقة، لكن إن شاء الله مع التأمل والاستيضاح وإن شاء الله يكون الأمر هين وسهل إن شاء الله. هذه الصورة أكو عندنا بها سؤال حتى نمضي إن شاء الله؟ أكو سؤال سيدنا؟ واضح إن شاء الله؟ يا الله يا الله. أما بالنسبة إلى الصورة الثانية، الصورة الثانية شوف التفتوا أحبتي، أن يكون المتكلم، هذا تطبيق العبارة، في صدد بيان تمام الموضوع، موضوع الحكم واقعا. هو اللي يريده شنو مراده؟ شنو مراده؟ أن يشتري له خصوص لحم الغنم، ولو لم يفهم المتكلم المخاطبة، أي مفعول به، ولو لم يفهم المخاطب مثلا نجي نقول ولو لم يفهم المخاطب أو لو لم يفهم المتكلم المخاطبة، هسه لو فاعل ومفعول به مو مشكلة، يعني ولو لم يفهم المخاطب، نقول المخاطب إذا هي يصير فاعل ممكن يصير مفعول بتقدير الفاعل، ولو لم يفهم المخاطب أنه تمام الموضوع، فليس له غرض إلا بيان ذات موضوع الحكم بتمامه حتى يحصل من المكلف الامتثال. وإن لم يفهم المكلف تفصيل الموضوع بحدوده، أنا غرضي أن أبين أن الحكم ثابت لهذا الموضوع. أكو بعد سؤال، زين الحكم ثابت لهذا الموضوع، ثابت الغيره لو ما ثابت الغيره؟ مرة المتكلم يقول أنا لست في صدد البيان من هذه الجهة، ما ناظر. وهاي الصورة المخاطب ما راح يفهم حدود الموضوع بالدقة، راح يفهم على أنه أكو حصة هي مطلوبة أن تأتي بها، زين بقية الحصص يشملها الحكم لو ما يشملها؟ مسكوت عن ذلك. الصورة الأولى لا، ما مسكوت عن ذلك، موضح أن الحكم شامل لهذه الحصة وما شامل الغيرها. هنا بالصورة الثانية أن الحكم شامل لهذه الحصة، بقية الحصص مسكوت عن ذلك. أنا غايتي أنه المكلف بالتالي يمتثل. أنا العمد من أقول له اشتري اللحم، أنا غايتي أن اشتري لي لحم الغنم، هو قصدي اشتري لي لحم الغنم، أريد اشتري لحم الغنم. هسا الحكم أنا عندي إرادة على أنه الحكم ثابت أيضا للبقر ولغيره ولغيره ولغيره، بس أنا شنو؟ أنا ساكت عن هذا الشيء، ومرة أبينه، مرة أسكت ومرة أبينه، مرة أبين العقد السلبي فهو الصورة، يعني العقد الإيجابي والعقد السلبي فهو الصورة الأولى، ومرة أبين العقد الإيجابي أقول اشتري لي اللحم، سؤال اللحم لحم الغنم، يعني اشتري لي لحم الغنم، سؤال هذا الموضوع هو مراد الواقعي، بعد أنه هل أن الحكم ثابت لبقية الحصص؟ أنت تنفي الحكم عن بقية الحصص؟ أقول أنا لست ناظر إلى هذا، لست في مقام البيان من هذه الجهة. يا أبا أنا ما راح أعرف، أنا كمخاطب ما راح أعرف حدود الموضوع بالدقة. أقول له لا تعرف حدود الموضوع بالدقة، أنت أهم شيء أنت تمتثل اللي قلت لك لي. أما حدود الموضوع بالدقة وأن الحكم قطعا هو يشمل لحم الغنم، لكن يشمل غيره لو ما يشمل غيره، أنا ما لست في مقام بيان من هذه الجهة. فإذا هنالك ماذا؟ هنالك صورتان كما ذكرت لكم. قال فإن كان المتكلم في مقام البيان على النحو الأول، لو كان المتكلم في مقام البيان على النحو الأول، فلا شك في أن وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة والتخاطب لا يضر في ظهور ماذا؟ في ظهور المطلق في إطلاقه. فيجوز التمسك بالإطلاق، لأنه لو كان القدر المتيقن المفروض هو تمام الموضوع لوجب بيانه، وترك البيان اتكالا على وجود القدر المتيقن إخلال بالغرض، لأنه لا يكون مجرد ذلك بيانا لكونه تمام الموضوع. يقول البيان، كون المتكلم في مقام البيان على نحو الصورة الأولى، على نحو الصورة الأولى. شنو الصورة الأولى؟ المتكلم هم يبين تمام الموضوع وهم ينفي ثبوت الحكم إلى بقية الأفراد. هو هيجي، هو هكذا يريد أن يبين ماذا؟ مراده. هيجي يريد يبين مراده، فهو في مقام البيان، لكن في مقام البيان شنو؟ هم يبين الحكم، ثبوت الحكم على الموضوع الواقعي، وبعد وأن هذا الحكم غير ثابت إلى بقية الحصص. هنا نسأل سؤال، إذا كان هو على نحو الصورة الأولى يريد أن هو في مقام البيان على نحو الصورة الأولى، إذا كان هنالك قدر متيقن في مقام التخاطب، أكو قدر متيقن في مقام التخاطب، لو فرضنا يقدر يعتمد عليه المتكلم في تحديد مراده؟ وبعبارة أخرى، أن المولى لو قال لعبده اشتري لي اللحم، وقبل قليل هو كان يتكلم عن فوائد لحم الغنم، وأنه ضروري، وأنه لا يشتري إلا لحم الغنم إلى آخره، ثم بعد ذلك قال له اشتري اللحمة، أكو قدر متيقن في مقام التخاطب؟ الجواب نعم، يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب، اللي وشنو؟ لحم الغنم. يقدر المتكلم الآن، أنا كمتكلم أقدر أبين العقد الإيجابي والعقد السلبي، هنا أنا المفروض أبين العقد الإيجابي والعقد السلبي، أقدر أعتمد على القدر المتيقن في معرفة مرادي اللي هو العقد الإيجابي والعقد السلبي. وبعبارة أخرى، أن السامع هل يمكنه التمسك بالإطلاق مع علمه بوجود القدر المتيقن؟ يعني معنى ذلك أن القدر المتيقن ما يمنع من التمسك بالإطلاق، أو أن القدر المتيقن في مقام التخاطب في مثل هذه الصورة من صور كون المتكلم في مقام البيان يمنع أو لا يمنع من انعقاد الإطلاق؟ السؤال كون لابد أن يكون واضح. آن الآن بالتالي المولى قال لعبده بعد أن بين فوائد لحم الغنم، قال لعبده اشتري اللحم، أقول هو في مقام البيان على نحو الصورة الأولى أو على نحو الصورة الثانية؟ الجواب لا على نحو الصورة الأولى، هو يريد أن يبين كل العقدين الإيجابي والسلبي، يريد يقول أن هذا الحكم ثابت لهذه الحصة وما ثابت لغيرها. هنا يقدر يعتمد على القدر المتيقن في بيان مراده؟ الجواب كلا، لا يمكنه الاعتماد على القدر المتيقن في مقام التخاطب لبيان مراده. شنو مراده؟ العقد الإيجابي والعقد السلبي. ما دام هو يريد يبين الموضوع ويبين حدود الموضوع ويفهم هذه الحدود، لمن يفهمها؟ يفهمها لمن؟ إلى المخاطب. إذا هو يريد يفهمها للمخاطب، ما يقدر بالتالي يعتمد على القدر المتيقن في مقام التخاطب. ليش؟ لأنه بالتالي شنو؟ بالتالي الحدود ما راح تكون واضحة. القدر المتيقن إذا أراد يثبت له العقد الإيجابي العقد السلبي، من اللي ثبته إلى؟ من الذي يقول للمخاطب أن الحكم ثابت؟ المن ثابت؟ ثابت لهذه الحصة وما ثابت إلى بقية الحصص. هاي ما ثابت لبقية الحصص، هذا من اللي مثبت لها؟ القدر المتيقن ما يمنع. قدر متيقن يريد أن يقول هذه الحصة مرادة، زين بقية الحصص مرادة أو غير مرادة؟ هو بما أنه غرضه أن يفهم المخاطب على أنه بقية الحصص ما مرادة، القدر المتيقن لا يقوم بهذه المهمة. والمخاطب ماذا يقول؟ يقول أنه لو كان أنه يريد خصوص هذه الحصة وما يريد بقية الحصص لقيده، وبما أنه لم يقيد حينئذ ماذا؟ نتمسك بالإطلاق. صح أكو قدر متيقن في مقام التخاطب، لكن هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب يبين لنا العقد الإيجابي والعقد السلبي. العقد السلبي ما موجود. أن هذا الحكم ثابت لهذه الحصة أو ما ثابت لبقية الحصص، فيبقى الاحتمال موجودا. فحينئذ شنو اللي يأمن على أنه هو ما ثابت لبقية الحصص؟ أنه من يقول هو مثلا ما يريد يجوز لحم البقر أيضا، الحكم ثابت يجوز لحم البقر أيضا، شنو المفروض بالتالي يقيد؟ لو كان بالتالي يريد خصوص هذه الحصة، المفروض شنو؟ المفروض يبين. هو الآن في مقام البيان ماذا يريد أن يقول؟ الحكم يكون المفروض يبينه. إذا أراد خصوص هذه الحصة المفروض أكل شيء يدل على أنه ما ثابت البقية الحصص. أنا يا الله ديك الساعة أتمسك بالقدر المتيقن، بس إذا هذا المعنى ما موجود حينئذ ماذا؟ حينئذ لا يكون القدر المتيقن مانعا من التمسك بالإطلاق في مثال الصورة الأولى. العفو، لا أكو سؤال أحبتي؟ أكو عندنا سؤال هنا؟ إلى هنا يوجد سؤال أحبتي؟ هذا الكلام واضح؟ إن شاء الله واضح واضح؟ خلي نجي إن شاء الله. ثم قال: وإن كان المتكلم في مقام البيان على النحو الثاني، يعني النحو الثاني هو في مقام بيان أن الحكم ثابت لهذا الموضوع، بعد ليس في مقام بيان على أن الحكم ثابت لهاي الحصة أو مو ثابت إلى بقية الحصة، هو ليس في مقام البيان العقد السلبي، هو ناظر فقط للعقد الإيجابي. وإذا كان المتكلم في مقام البيان على النحو الثاني فإنه يجوز أن يكتفي بالقدر المتيقن في مقام التخاطب لبيان تمام موضوعه واقعا، ما دام أنه ليس له غرض إلا أن يفهم المخاطب ذات الموضوع بتمامه لا بوصف التمام، بتمامه لا بوصف التمام. وشو غايته المتكلم في الصورة الثانية في مقام البيان؟ غايته أن يقول على أن هذا الحكم ثابت لهذه الموضوع، لهذه الحصة بتمامها، وما ناظر إلى أنه يكون يفهم المخاطب شي فهمه، ترى الحكم ما ثابت لبقية الحصص، هو ما ناظر إلى هذه الجهة اللي تعبرنا عنها بالعقد السلبي، ناظر إلى خصوص أنه هذا الحكم ثابت لهذا الموضوع. فهنا القدر المتيقن يمنع من التمسك بالإطلاق؟ الجواب نعم، يمنع من التمسك بالإطلاق. ليش؟ لأن المتكلم ليس في مقام بيان العقد السلبي. إذا ليس في مقام بيان العقد السلبي أو قال بيّن على أنه أنا موضوعي اللحم الغنم، القدر المتيقن هنا يمنع من التمسك بالإطلاق أو لا؟ نعم يمنع من التمسك بالإطلاق. هسه مرة يصرح، إحنا كلامنا إذا لم يصرح أكو قدر متيقن، يعني هو سولف عن فوائد اللحم الغنم ثم قال اشتري لي اللحم، أكو قدر متيقن. هنا القدر المتيقن يحدد الموضوع لو ما يحدد الموضوع؟ نعم يحدد تمام الموضوع، بس ما يحدد إنه شنو حدوده، يعني قصدي ما يريد يعني ما ينفي على أن هذا الحكم ثابت لبقية الحصص، ما ليس في مقام البيان من هذه الجهة. المتكلم بما أنه ليس في مقام بيان من هذه الجهة فيمكنه حينئذ الاعتماد على القدر المتيقن، ويكون القدر المتيقن بمنزلة القرينة على إرادة المتكلم خصوص الحصة المعينة. هذا ما أراد أن يبينه الشيخ المظفر قدس سره. قال: وإن كان المتكلم في مقام البيان على النحو الثاني فإنه يجوز أن يكتفي بوجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لبيان تمام موضوعه واقعا، ما دام أنه ليس له غرض إلا أن يفهم المخاطب ماذا يفهمه ذات الموضوع بتمامه. أنا أريد أن الحكم منصب على شنو؟ على لحم الغنم بتمامه، موضوعي لحم الغنم، تمام الموضوع لحم الغنم، لكن هو مو تمام حدود الموضوع، إذ قد يكون الحكم ثابت للحم البقر لا بوصفه التام، أي أن يفهم ما هو تمام الموضوع بالحمل الشائع. بالحمل الشائع يعني بمعنى بالحاضر الخارج، أنا أريد أن يفهم موضوعي خارجا، وبذلك يحصل التبليغ للمكلف ويمتثل في الموضوع الواقعي، لأنه هو المفهوم عنده في مقام المحاورة، ولا يجب في مقام الامتثال أن يفهم المخاطب أن الذي فعله هو تمام الموضوع أو الموضوع أعم من هو من غيره. في مقام الامتثال أني مو واجب علي في مقام الامتثال أن أفهم على أن هذا الموضوع اللي ثبت له الحكم هو شنو، هل هو في هذه الدائرة أو في دائرة أوسع. أنا غايتي أن أمتثل اللي شنو اللي خطبت به على بعد ذلك أنه هنالك دائرة أوسع أو لا، هذا بالتالي لا ليست وظيفتي. وظيفتي أنا بالتالي مأمور بأن ماذا أشتري القدر المتيقن أن أشتري لحم الغنم، بعد أنه الشراء يثبت للحم البقر أو غيره أو غيره. المتكلم ليس في مقام البيان من هذه الجهة، فما أقدر حينئذ ماذا، حينئذ لا أستطيع أن أتمسك ماذا بالإطلاق لوجود القدر المتيقن. قدر المتيقن يقول أن تمام الموضوع هو لحم الغنم، أما أن هذا الحكم يمكن أن ماذا أن يثبت احتمال أن يثبت، هو الاحتمال هذا موجود، لكن وجود لكن المتكلم ليس في مقام البيان من هذه الجهة. فحينئذ ماذا أتمسك بماذا؟ أتمسك بالقدر المتيقن، وبالتالي لا يمكن التمسك بالإطلاق في المقام. قال مثلا لو قال المولى اشتري اللحم وكان القدر المتيقن في مقام المحاورة لحم الغنم وكان هو تمام موضوع واقعا، فإن وجود هذا القدر المتيقن كاف لانبعاث المكلف وشرائه للحم الغنم، فيحصل موضوع حكم المولى. حكم المولى هو هذا موضوع، فلو أن المولى ليس له غرض أكثر من تحقق موضوع حكمه يجوز له الاعتماد على القدر المتيقن. أنا غايتي بس أنه يتحقق موضوعي، الحكم ثابت لهذا الموضوع اللي هو أنا شنو مرادي بحسب الواقع، شنو مرادي؟ مرادي على أنه يشتري لي لحم الغنم، هذا مرادي. أما أن لا يشتري غيره هذا أنا لست في مقام البيان من هذه الجهة. فالمكلف إذا امتثل وجاء لحم الغنم يعد ممتثل لتحقق غرضه ولبيانه، ولا يحتاج إلى أن يبين أنه تمام الموضوع. أما لو كان غرضه أكثر من ذلك، بأن كان غرضه أن يفهم المكلف تحديد الموضوع بتمامه، يعني بالعقد السلبي والعقد الإيجابي، أنا غايتي غرضي من البيان أن أبين أن هذا موضوعي، الحكم أن هذا منصب على هذا الموضوع وما منصب على البقية، حينئذ لا يمكن التمسك به، لا يكون القدر المتيقن مانعا من التمسك بالإطلاق، فلا يجوز له الاعتماد على القدر المتيقن في بيان غرضه، لأن غرضه بعقد إيجابي وعقد سلبي، والقدر المتيقن يحقق الغرض بلحاظ العقد الإيجابي ولا يحقق الغرض بلحاظ العقد السلبي، وإلا لكان مخلا بغرضه. فإذا لم يبين وأطلق الكلام استكشف أن تمام موضوعه هو المطلق الشامل للقدر المتيقن ولغيره. إذا عرف هذا التقرير فينبغي أن نبحث عما ينبغي للآمر أن يكون بصدد بيانه، هل هو على النحو الأول أم النحو الثاني. هنا علم الناظر راح يصير إلى مقام الإثبات بحسب الكلام العرفي، بحسب العرف وأهل المحاورة عادة، ما الذي ينبغي أن يكون المتكلم في مقام البيان لأجله، هل هو على نحو الصورة الأولى أم على نحو الصورة الثانية. هذا إن شاء الله نرجئه إلى يوم غد هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.